إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واعلموا عباد الله أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإسلام عباد الله هو دين الوسطية والتوازن، وهذا أعظم ما يبتلى به المسلم، أن يكون وسطا، أن يكون متوازنا، فلربما يفعل الشيء ونقيضه، ربما يفعل الشيء ونقيضه، وهذا لا يمكن إلا بالتوسط، فإن كل أمر من الأمور فيه طرفان ووسط، والانحراف إلى أحد الطرفين مذموم، والمدح إنما يكون بالتزام الوسطية. فديننا دين الإسلام هو دين التوسط والاعتدال والتوازن، وهذا في كل شأن من شؤونه، في العقائد والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. ومن الأمور التي ربما يصعب التزام التوازن والوسطية فيها معاملة الكفار، معاملة الكفار، فمع أنهم كفار إلا أنه يجب عليك أيها المسلم أن تلتزم أمر الله تبارك وتعالى فيهم، أن تلتزم أمر الله تبارك وتعالى فيهم. هم كفار كفروا بالله تبارك وتعالى مع نعمه عليهم، وكذبوا رسلهم، وقاتلوا أولياءهم، ويفسدون في الأرض أيما إفساد، ومع ذلك فأنت تتقي الله تبارك وتعالى فيهم، فلا يجوز لك أن تعاملهم إلا على أمر الله ورسوله، إلا على أمر الله ورسوله. وهذا هو الصعب في هذا الأمر مع أنهم كفار وأنت تبغضهم وتتبرأ منهم وتعاديهم غاية العداوة، إلا أن ذلك لا يحملك على أن تعصي الله تبارك وتعالى فيهم. ولذلك يروى أن جنود الإسلام جاءوا إلى أبي بكر الصديق برأس كافر من كبار الكفار، فأمر أبو بكر رضي الله عنه أن يبعد عنه هذا الرأس، وقال لا أوتى برأس مرة أخرى. فقالوا له يا خليفة رسول الله إنهم يفعلون بنا ذلك، فقال أإقتداء بفارس والروم؟ إذا كانوا هم يفعلون ذلك فينا هل نقتدي بهم؟ أإقتداء بفارس والروم؟ فاتق الله يا عبد الله والزم الوسطية في هذا، تقوم بحق الله تبارك وتعالى، تقوم بحقهم لله تبارك وتعالى. واعلموا عباد الله أن معاملة الكفار تنبني على أسس، فمن هذه الأسس أن تعتقد أنهم من بني آدم. وقد قال الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، وروى البخاري عن جابر أنه مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فقام، فقالوا يا رسول الله جنازة يهودي؟ قال أليست نفسا. وهذا قبل أن ينسخ القيام للجنائز، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أليست نفسا. ومن هذه الأسس أيها الإخوة أن نعتقد أن هذا الكفر الذي في هذا الكون إنما هو واقع بمشيئة الله، فنحن نرضى بذلك كونا لا شرعا، نبغض الكفر وأهله ونعاديهم في الله تبارك وتعالى، ولكن لنعلم أن هذا الكفر إنما هو واقع بمشيئة الله. ومن هذه الأسس أن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا بمحاسبة الكفار ولا بأن نكون عليهم رقباء ووكلاء، وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أرسلناك عليهم وكيلا، وإنما أمرنا الله تبارك وتعالى بدلالتهم والبيان لهم لعلهم يدخلون في الإسلام. وأما أن نكون مكلفين بمحاسبتهم وهدايتهم فالأمر كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت. ومن هذه الأسس التي تقوم عليها معاملة الكفار أن الله تبارك وتعالى أمر فيهم بالبر والإحسان والقسط والرحمة إذا لم يكونوا محاربين للإسلام وأهله. قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك أيها الإخوة ليس هناك منافاة بين بغضهم وعداوتهم وكرههم لدينهم وبين البر بهم والإحسان إليهم والقسط فيهم، كما هي ذاخرة سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة خلفائه ومن بعدهم بذلك. ونحن إذا تتبعنا أحكام الإسلام في هؤلاء الكفار فسنجد هذه الأحكام قد أتت على كل شيء، حتى صنف أئمة الإسلام في ذلك، فصنف ابن القيم رحمة الله عليه أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة. فمن هذه الأحكام في العقائد والعبادات أن تعتقد كفرهم، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل منهم شيئا حتى يدخلوا في الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن ذلك عباد الله أن تتبرأ منهم وتبغضهم ولا تحبهم لدينهم، وقال العلماء أيضا: ولا تحبهم محبة مطلقة، لأن المحبة المطلقة تجر إلى محبة دينهم، وإنما تكون محبتهم محبة مسببة، محبة دنيوية، كما يحب المسلم زوجته النصرانية أو اليهودية، وكما يحب الزميل زميله لأنه زميله في العمل، وكما تحب الواحد منهم لإحسانه وحسن أخلاقه، فهذه محبة مسببة. ومن ذلك عباد الله ألا نتشبه بهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن ذلك عباد الله أنهم لا يمكنون من دخول المسجد الحرام، ولهم أن يدخلوا بقية المساجد لمصلحة، كما أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمامة ابن أثال وربطه في المسجد من أجل أن يسلم وأسلم. ومن ذلك كما دخل وفد نصارى نجران إلى المسجد النبوي وبقوا فيه مدة حتى أقام عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجة. ومن ذلك عباد الله فيما يتعلق بالعقائد والعبادات أنهم لا يمكنون من المصحف، لا يمكنون من كتاب الله، لا ببيع ولا بشراء ولا بهدية ولا هبة ولا وصية. وأما أحكامهم في طهارتهم فاعلموا عباد الله أن نجاستهم إنما هي نجاسة معنوية، نجاسة الشرك. ولذلك قال تعالى: إنما المشركون نجس، وأما ثيابهم وأبدانهم فهي طاهرة، ولذلك يجوز استخدام ثيابهم حتى لو استعملوها، وإذا صافحوك صافحتهم ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا أحكام الإسلام فيما يتعلق بعيادتهم إذا مرضوا وبجنائزهم، فيجوز لك أن تعود الكافر وتدعوه إلى الإسلام، كما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا طالب، وكما عاد الغلام اليهودي وعرض عليه الإسلام، حتى قال له أبوه: أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إلا أنه لا يجوز لك أن تشهد جنائزهم، أن تشهد جنائزهم، ولك أن تعزيهم بأن تقول: أخلف الله عليكم وأحسن الله عزاءكم، ولكن لا تدعو له بالرحمة لأنه ليس أهلا للرحمة، لأنه ليس أهلا للرحمة. ومن أحكام الإسلام، ومن أحكام الإسلام في الزكوات والصدقات أنهم لا يعطون من الزكوات المفروضة إلا تأليفا ودفعا لشرهم، وأما صدقات التطوع فيعطون منها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في كل كبد رتبة أجر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء لما أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمها وهي مشركة جاءتها راغبة في الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها: صلي أمك. وأهدى عمر هدية لأخ له مشرك. وأما ما يتعلق بجهادهم فينقسم الكفار إلى قسمين: قسم محاربون للإسلام وأهله لا عهد لهم ولا ذمة، وقسم لهم ذمة ولهم عهد ولهم أمان. فاحذروا عباد الله أن تنقضوا عهدهم إلا بعد إعلامهم. أهل الذمة الذين لهم حق الحماية بجميع أنواعها، لهم حق الحماية إذا اعتدي عليهم وإذا ظلموا، وأموالهم وأنفسهم معصومة، فلا يجوز الاعتداء على أموالهم ولا أنفسهم ولا أعراضهم. وقد شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك غاية التشديد، فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا حرم الله عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل معاهدا أو انتقص من حقه شيئا أو كلفه ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب من نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة. فأين هؤلاء الكفار من حقيقة الإسلام ومن معاني الإسلام الذي يتهمونه زورا بأنه إسلام الدماء، وأنه جاء بالسيف وانتشر بالسيف؟ أين هم من هذه المعاني؟ حتى في المحاربين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة في القتلى فقال: ما كان لهذه أن تقاتل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن هذه الأحكام المتعلقة بأهل الذمة فيما يتعلق بالأموال: فلك أن تبيع له وتشتري، وأن تشاركه في شركة بشرط اجتناب المواد المحرمة والمعاملات المحرمة، ويجوز التقارض بينكما فتقرضه ويقرضك. وقد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير أعطاه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأموالهم محترمة. قال العلماء: حتى الخمر الذي بحوزتهم، الخمر الذي بحوزتهم مال محترم لا يجوز لك أن تعتدي عليه. فليعرف أعداء الإسلام حقيقة الإسلام. ومن ذلك أيها الإخوة ما يتعلق بالقصاص والحدود والديات. بالقصاص والحدود والديات فدية الكافر على النصف من دية المسلم، ولا يقتل مسلم بكافر. وإذا اعتدى مسلم على أهل الذمة بما يوجب حدا كأن زنى بنسائهم أو سرق من أموالهم، فإن الحدود تقام على هذا المسلم. وهم إذا ترافعوا إلينا في معاص ارتكبوها وتوجب حدا فنحن نحكم فيهم بأحكام الإسلام. وأما ما يتعلق بالقضاء والولايات فلا تجوز لهم الولايات الكبرى ولا الولايات الصغرى، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، فلا يمكنون من الولايات، وإنما يكونون موظفين أو فنيين كأطباء ومهندسين ونحو ذلك. فلا ولاية لكافر على مسلم. وأما فيما يتعلق بالنكاح فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية أو النصرانية إذا كانت عفيفة، ولا يتولى كافر عقد امرأة مسلمة. فإذا أسلمت امرأة وأبوها أو أخوها أو وليها كافر فلا ولاية له عليها، وإنما يكون وليها السلطان. وأما فيما يتعلق بالآداب والأخلاق والدعوة فقد ضرب الإسلام المثل الأعلى في ذلك. فما يتعلق بالسلام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطريق. وتطبيق ذلك عباد الله أنك إذا كنت تمشي في اتجاه ما وقابلك كافر فلا توسع له الطريق، الطريق لك، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. وإذا عطس الكافر فلا يقال له يرحمك الله، لأنه ليس أهلا للرحمة، وإنما يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم. وأما معاملته صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب فقد بلغت الغاية، حتى شهد أعداء الإسلام أنفسهم بهذا. كيف كانت معاملته صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود وفي صلح الحديبية ويوم فتح مكة؟ وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجيب دعوة اليهودي فأجاب دعوة يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، أي زيت أو دهن قد تغير رائحته. عمر رضي الله عنه كان الناس إذا أتوه من الأمصار كان يسألهم عن أهل الذمة، ولما طعن رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: وأوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله ألا ينقض لهم عهدا، وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفهم فوق طاقتهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذبح شاة فقال لغلامه: ابدأ بجارنا اليهودي. فقال له قائل: يهودي أصلحك الله، هذا يهودي؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. صلاح الدين الأيوبي عندما فتح بيت المقدس وفيه 100,000 نصراني لم يصب أحد منهم بأذى، وقبل ذلك 90 سنة لما جاء الصليبيون إلى بيت المقدس جعلوه دماء حتى خاضت الخيل في دماء المسلمين. وكذلك محمد الفاتح لما فتح القسطنطينية أحسن إليهم غاية الإحسان، وعمرو بن العاص عندما فتح مصر أحسن إليهم غاية الإحسان، حتى كان أهل هذه البلاد يتمنون أن يأتيهم المسلمون ويفتحون بلادهم. اليهود الذين كانوا في الأندلس ويطلق عليهم يهود الدنمة أذاقهم النصارى الويل والعذاب في محاكم التفتيش. من الذي آواهم؟ آواهم السلطان العثماني، آواهم إلى بلده وعاشوا في أمان، ثم لا يزالون يدبرون حتى غدروا به وزالت الخلافة العثمانية على أيديهم. فمن هم أهل الغدر ومن هم أهل الدماء؟ قال الله تعالى: لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومع ذلك فإذا هم كفروا وعصوا الله تبارك وتعالى فينا، فإنا نلتزم بحدود الله وبأمر الله تبارك وتعالى فيهم. هذا أيها الإخوة، ومن أعظم الإحسان إلى الكفار أن تدعوهم إلى الإسلام، أن تدعوهم إلى الإسلام، لأنهم بالإسلام ينقذون من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للغلام اليهودي الذي أسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إذا كانت هذه أيها الإخوة معاملة المسلمين للكفار، فمن أولى بالمعاملة الطيبة ومن أولى بالإحسان والعدل؟ المسلم أولى بذلك. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تعالى في صفة المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح شأن المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، واجعلهم رحمة على رعاياهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.